الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي الغبطة والسرور أن يأذن الله عز وجل ويكرمنا بلقاء أخلاقنا وإخواننا وزملائنا وأبنائنا جميعا في لقاء المحبة وفي لقاء الرقوة وفي لقاء النصيحة وفي لقاء التواصي وفي لقاء التواصي بالصبر على كل عمل نافع رشيد وقول سليم. أيها الأحبة في الله، قبل أن أتبوأ مكاني هذا، أكرمني فضيلة الشيخ سعد جزاه الله خيرا بزيارة، وكان معنا أحد الإخوة الأفاضل من رجال الأمن الشامل، وأطلعنا واطلعنا على ما تميزت فيه ثانويتكم المباركة من سبق نافع في إيجاد هذا المعرض الذي يحذر الشباب من مغبة معصية الله عز وجل. إن الكلمة الجامعة لكل ما رأيناه في زوايا وثنايا هذا المعرض النافع المفيد، ينطق صالحا ليقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالحياة الضنك والمعيشة النكد والحشر السيء في الآخرة لا شك أنه ثمرة لمعصية الله عز وجل والإعراض عن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي رفع الصوت بهالدرجة هذا مزعج، لو سمحت بسرور. فيا أحبابي، يدور بنفسي الآن كلمة بين القنوات الفضائية، الأغاني الماكنة، المجلات الخليعة، الأفلام المفسدة، جلساء السوء، دعاة الضلال، مروجو المخدرات، الذين يصدون عن صراط الله المستقيم من جهة، ومن جهة أخرى الكلمة التي ربما تأتي تارة ضعيفة وتارة قوية وتارة تؤذ في مهدها وفي بدايتها وتارة تشق طريقها ثم تقف عند أمد معين، ولكن تبقى الكلمة هي السلاح الذي نفهم به كل ما ينفعنا ونحذر به كل ما يضرنا. ذلكم أننا في عصر الصراع، صراع بين الصوت والصورة والكلمة المفسدة الماجنة من جهة، وصراع من طرف آخر تقوم به وتجاهد به الكلمة الناصحة، الكلمة الصادقة، الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إن الباطل صور شتى وألوان عديدة وأشكال لا تنتهي وهيئات تتجدد، وأما الكلمة الصالحة الكلمة الطيبة تبقى هي الكلمة، ولا يزيدها مضي الزمان إلا تعمقا في جذور الأرض وإشراقا وثمرا وينعا ونفعا لعباد الله عز وجل أجمعين. أيها الشباب، كأني بطائر يقول: ماذا يفعل أستاذ المواد الدينية؟ ماذا يقول هذا الشيخ الذي يخطب يوم الجمعة؟ ماذا يقول هذا الأستاذ الذي يزور الذي يلقي محاضرة؟ ماذا يقول هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ماذا يقول رجل مكافحة المخدرات؟ ماذا يقول رجل الأمن؟ لا يملكون إلا كلمة. وأما الباطل بصوره، ببدائه، بأفلامه، بقنواته، بمجلاته، بالغناء الخليع، بالمغنية التي تبرز مفاتنها وتضر بحركاتها وتقتل بلحظاتها، ماذا يفعل هؤلاء أمام هؤلاء؟ أقول أيها الشباب، إن هذه الكلمة إذا كانت في مستقبل قدر واحد حي نشط فإنها تتفاعل بإذن الله عز وجل معه، وإذا صدرت بإذن الله من مخلص صادق ناصح المحب المشفق فإنها يكون لها أثر بإذن الله عز وجل، ولا يضيركم ولا يخيفكم ولا يزعجكم هذا الصراع القوي بين الباطل بأشكاله وصوره وألوانه وهيئاته وقنواته مع الكلمة الحق الداعية الناصحة المعلمة المرشدة، لأن الله عز وجل قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بل نقذف بالحق على الباطل فيجمعه فإذا هو الزاهق ولكم الويل مما تصفون، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ربما نجد شابا من الشباب يقع في فترة من الفترات وفي وقت من الأوقات ضحية جلساء السوق أو بداية المخدرات أو فعل أمور لا سليم أو ارتكاب شيء من الفاحشة أو الوقوع في أمر من الخنا، ولكن بهذه الكلمة بإذن الله عز وجل التي تنفذ إلى سويداء قلبه وببقية الإيمان الباقية التي تنتعش وتتحرك لتقول له أفق وانطلق وقم وانفض غبار النوم، فقد مضى ما مضى من اللهو والغفلة وقد آن لك أن تستقبل حياة جادة مشرقة. أيها الشباب، إنه لا يوجد شاب على وجه الأرض نام في ليلة من الليالي صالحا ثم أصبح فاسقا فاجرا، لا يوجد شاب بات ذات ليلة بريئا أمينا ثم أصبح غادرا خائلا، لا يوجد شاب بات في ليلة من الليالي على طهر وعفاف وصلاح واستقامة ثم فجأة أصبح خبيثا سيئا مجرما ضالا مضلا، لا لا يوجد أحد ينحرف فجأة، ولكن الانحراف والمصائب والجرائم التي رأينا صورها ورأينا في هذا المعرض ما يدل عليها إنما جاء درجات وجاء خطوات، كما قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال فيه بنية على الحرام، والحلال من كل شيء، الحلال من القول يغني عن الحرام من القول، والحلال من الطعام يغني عن الحرام من الطعام، والحلال من المرئي والمسموع والمقموع يغني عن الحرام من المرئي والمسموع والمقموع وغيره. إذا أيها الشباب، نريد أن ننتبه أن الواحد على خطر، ومبدأ الخطر إشارة يسيرة قد لا يلتفت لها بعض الشباب ثم هي التي تقوده إلى ذلك. لو أننا مثلا ذهبنا إلى سجون المخدرات وزرنا شابا في زنزانة وقلنا له: ما الذي جعلك الآن خلف القضبان وغيرك من الشباب يستمتعون بالحرية؟ ما الذي جعلك لا تتحرك إلا في هذه المساحة الضيقة وغيرك ينطلقون كالطيور يغدون ويرسون؟ ما الذي جعلك في هذه الحال من المذلة والهوان وغيرك يعيش العز والكرامة؟ ما الذي جعلك في هذه الحال من سوء السمعة وكل يتجنبك ولا يرضى أن يصاحبك؟ من لو خطبت ما زوجوك، ولو أردت أن تبايع ما بايعوك، ولو أردت أن تشتري لم يشتروا منك، ولو أردت أن تتعامل ما عاملوا. لماذا؟ الجواب شيء واحد، أنه استهان ببداية خطيرة وهي المعصية، ثم لا زال مصرا عليها ولا زال مستكئا عليها ولا زال يصبح ويغير ويظن أنها شطارة وأنها ذكاء وأنها فطنة، أن يكون أمام الناس كالحمل الوديع البريء الذي لا يرتكب شيئا ثم إذا خلا بنفسه ارتكب ألوان الذنوب وفنون المعاصي وأشكال المخالفات الشرعية. إذا خلا بنفسه أو مع أقرانه أو مع أسرابه أو بعض زملائه من جلساء السوء، لا تظن أن شيئا يظل خفيا أبدا، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. أيها الشباب، ينبغي أن تعلموا أنه إن لم تستعينوا بالله عز وجل وتحافظوا على أنفسكم فإنه لا يوجد في الصيدليات ولا في بندر ولا في العتيق ولا في سوق الخضرة لا يوجد طعام أو شراب أو دواء، إذا أكلته أصبحت محصنا من الشر وبمأمن من الجريمة وفي أمان من الفساد والانحراف أبدا. لا يمكن أن يحفظك لنفسك بعد فضل الله ورحمته وعونه، لا يمكن أن تحافظ على نفسك إلا بمجاهدة هذه النفس. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تقسمه ينتظم. النفس لا بد أن تجاهدها مجاهدة. الشاب الذي وقع في التدخين كيف يرجع عن التدخين؟ هل يوجد شراب يشربه ثم يصبح يقرأ التدخين؟ مساكين هؤلاء الذين يظنون أنه بوسعه بمجرد أن يأخذ حبوب أو كبسولات أو شراب أو يأخذ إبرة من الطبيب أنه بهذا سوف يقلع عن التدخين مرة واحدة، أبدا هذا مستحيل ولا يمكن أن يقلع إلا إذا تاب إلى الله عز وجل وعلم أن فعله حرام ورافق ذلك نية صادقة ومجاهدة وعزيمة لمجاهدة النفس للإقلاع. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا تتصور أن شابا وقع في الفاحشة الخلقية التي نستحي أن نتكلم عن اسمها أو تفاصيلها، لا تتصور أن شابا وقع في ذلك لأنه يمكن أن يقلع عن ذلك لأنه أراد أن يشرب طعاما يشرب شرابا أو يطعم طعاما ثم ينتهي من ذلك، أبدا هذا مستحيل. لا يقلع أحد عن ذنب أو معصية إلا إذا جاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الشباب، ينبغي أن تعلموا جيدا أن هذه الحياة وهذه المرحلة بالذات التي تعيشونها الآن في وقتكم الحالي هي التي ترسم مستقبلكم. فالشاب الذي تراه عاكفا على دروسه مجتهدا في دراسته منتفعا بالعلم حريصا على أن يطبق ما تعلم مجتهدا في طاعة ربه قبل ذلك متجنبا جلساء السوء همته عالية، هذا الشاب بإذن الله عز وجل سوف يرقى إلى أسمى الدرجات والمستقبل خير شاهد على ذلك، يبشره بخير عظيم بإذن الله عز وجل. وأما الشاب الذي همته لا تتجاوز حذاءه، بعض الشباب همته أمنياته طموحاته لا تتجاوز الحذاء، لو تسأل بعض الشباب وش أمنيتك قال أتمنى جلسا وأرفع ابن بحر، هذه هي الأمنية. إيش أمنيتك؟ أتمنى أني آخذ شارع التخصصي ذهابا إيابا عشان أشخص زي الناس اللي مشخصين لك. إيش أمنيتك؟ والله أمنيتي أن يكون عندي مرواح ولا عود ولا دمبر ولا قبر. إيش أمنيتك؟ تجد أماني حقيرة، أماني ساقطة، أماني ذليلة، أماني تحت النعال وتحت التراب. وأمثال هؤلاء أيها الشباب لا يمكن أن يكون لهم شأن في الحياة في المستقبل أبدا، بل من الآن تبشرهم بمستقبل منذر بالشغل والفقر والكذب والنكد. وخذوا مثالا على ذلك، منذ أيام في إحدى المستشفيات رئيس قسم أحد الأقسام في المستشفى رجل من الهندي وراتبه يتجاوز 40,000 ريال ومن نفس مدينته وبلده أو قريته عامل لا يتجاوز راتبه 300 ريال أو 400 ريال. طيب هذا من الهند وهذا من الهند وهذا يتكلم نفس اللغة وهذا يتكلم نفس اللغة وهذا راتبه 40,000 وهذا راتبه 300 ريال، يأكل 120 ويرسل إلى أهله 180 ريال. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق هو العلم. هذا أقبل على العلم منذ صغره ووجد أبويه يعينانه على العلم منذ صغره وتحملوا شرف العيب في سبيل تعليم ولدهم في طفولته ونشأته حتى نشأ وشب وترعرع وتعلم فأصبح عالما فأصبح أستاذا ورئيسا. وهذا نشأ لم يلتفت إلى العلم ولم يلتفت أبواه إلى تعليمه فلم يكن عنده من قدرة ولا خبرة ولا صنعة ولا مهنة ولا وظيفة ولا إمكانية ولا موهبة أبدا، فأصبح هذا في الحضير وذاك في مستوى الوظائف في أعلى الدرجات. نعم أكرم الناس عند الله أتقاهم ولكن ينبغي بل كل واحد منكم يتمنى. الآن لو خيرتك أن تسكن خيمة ولا بيت بلوك تقول لا بيت بلوك أفضل، ولو خيرت أن تسكن بيت بلوك أو فيلا من دورين جميلة مشطبة ممتازة مؤسسة مفروشة قلت لا والله أطمع أن أسكن فيلا، ولو خيرت بين فيلا وبين قصر جميل وواسع وحدائق وأنهار قلت لا أريد قصرا. بطبيعة الإنسان في مصلحة نفسه في ملذاته في شهواته في أمنياته يعرف ما هو الوضيع ما هو الحق ويعرف ما هو العالي وما هو الرفيع. فكذلك في حياتك في تعليمك في شلوكك في مستقبلك في دراستك أنت تستطيع أن تكون وضيعا وتستطيع أن تكون رفيعا، تستطيع أن تكون حقيرا ذليلا وتستطيع أن تكون إماما خطيرا، تستطيع أن تكون شخصا مهما وتستطيع أن تكون شخصا تافها. الأمر بيديك والإرادة بين يديك والقدرة بإذن الله بين يديك، لكن تحتاج منك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يكسره لليسرى، من جاهد وصبر أعطى من نفسه أعطى من وقته أعطى من ماله أعطى من فكره أعطى من جهده أعطى من صبره وعمل فإنه بإذن الله ينال الحسنى حسنى الدنيا وحسنى الآخرة. أما من بخل واستغنى ما لحاجة في العلم ما لحاجة في كذا ما لحاجة في كذا ما لحاجة في كذا فيظل حتى يصبح فقيرا يمد يده إلى الناس إن أعطوه أو منعوه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الشباب من الأمور الخطيرة أن لا يفكر الشاب في مستقبله وأن لا ينظر إلى مستقبل حياته. لو أن أحدا سافر إلى بلد من البلدان لا شك أنه يعلم كم سيمكث في هذا البلد وأين سيسكن في هذا البلد وما هي ترتيباته وأموره وأعماله في هذا البلد ومتى سوف يعود من هذا البلد. لكن كثيرا من الشباب وهم الآن في سفر الدنيا فقضوا مآربكم عجالة إنما أعماركم سفر من الأسفار، نحن في سفر الدنيا. كثير من الشباب لا يبالي ماذا يعمل في هذه الرحلة، ماذا يتعلم، ماذا يقدم، ماذا ينتج، ما الذي يقربه من الله، ما الذي يبعده من ربه، ما الذي يسبب له سبب الله عليه، كل ذلك لا يبالي به ولا يهتم بأي حال من الأحوال. لماذا هذا الأمر؟ تجد الشاب لو قلت له اشتر غرفة إجمار قال لا أنا أذهب إلى شارع الثميري لأني أعلم أنه في غرف جديدة من نوع مستاء أو من نوع ملكي عجلان أليجن خطير كلاسيكي جميل لا يمكن أن أختار غير هذا النوع. طيب يا أخي تعالي الغرفة رهيبة هذا إجمار قال لا إجمار 15 ريال 20 يعني تجد ينتقي الغرفة الوصاقية كذلك لا بد ينتقيها ما يصير يلبس روضي ولا علبة ولا غبارة لا يبي يلبس طاقية ممتازة من نسج جميل وريحة على راسه. طيب الثوب لا يمكن يدخل محل جديعي ومحل كتائي ومحل فلان ويختار القماش المناسب ما يقول الخياط يا أخي شوف لك أي ثوب على مزاجك عطنية لا أرني هذا القماش أرني هذا القماش حتى اعتجاه تجد ينظر الحذاء هل يناسب قدمه واسع ضيق كبير صغير مريح غالي ثمين يعرف حتى حذاءه كيف يلتقيه لكنه لا يلتقي جليسه لا يلتقي صديقه لا يلتقي الشخص الذي يؤثر عليه ويتأثر به ومنه أبدا. هذا للأسف غير موجود عند كثير من الشباب ينتقي الحذاء يختار الغدرة يختار الثوب لكنه لا يختار الصديق. الصديق حي الله صديق من الشارع يكفي صديق عند زفت الغمارتين يضرب له روحي عند الباب بعد صلاة المغرب ويضرع ناس بالغدرة وطواقي ما شاء الله شوي قبض العيون إلى أقصى الأذن ويركب يا رجال تطعيس ودجة وسكيف ولكمات ويمين وشمال. طيب يا أخي يقول الله أفضل المؤذن يؤذن خمس صلي يا شيخ يوقفك على الصلاة ثم يرتقي في السيارة صديقه جليسه هذا يأخذه ويجعل معه في السيارة ثم امتأن هناك شك من الخروج عند الإشارة. والله يا شباب أنا أعجب حينما أقف عند استشارة مرورية ثم ألقى ذا الوليد قاعد يلعب يا ربي شو اللي فيه عتم فرقة من الخروج من طلقة من الحديقة خليني أبلغ السوريات ثم لا وضعت قروض بشريه للاسف شباب أشكال غريبة، تقليد للغرب، موسيقى مزعجة إلى أعلى الدرجات، وحالة سيئة، ووجوه كادحة، لم يصلوا، لم يركعوا، لم يسجدوا، لم يسمعوا نصيحة، لم يحضروا محاضرة، لم ينصتوا لخطبة الجمعة، بل قد لا يحضرون لصلاة الجمعة، لا يسمعون درسا، لا ينتفعون بمقولة أبدا. حياتهم آخر أغنية، آخر شريط، آخر مطرب، آخر حفلة، آخر مجلة. وهناك أشياء تدس سرا بالسر. الكيسة الفلانية ترى فيها من جنب فلان إذا أحد يقبل، والكيسة الفلانية بحاجة الفلانية ما حد يقبل عليها. ما لك هم شغلك اللي تبي موجود عندي، إذا رجعنا الليلة البيت طرف السنة وحدك اللي تبي. للأسف أصبح الشباب يذبح بعضهم بعضا، يحروا بعضهم بعضا، وأشدهم ذبحا لصاحبه أشدهم صداقة له. شوفوا المقاييس المختلفة، الذي ينصحه ويدعوه ويحذره إلى الشر ويتمنى له الخير ويرجو له مستقبل المشرف، هذا نذل متشدد وقح مزعج متزمت، لا يطاع لا يقبل، لأنه لا يكلمه إلا بما ينفعه. لكن الآخر له صديقة، ليش؟ لأنه هو الذي يملأ عقله بالأغاني والملاهي، وهو صديقه لأنه الذي يملأ عقله بالأفلام والمسلسلات، وهو صديقه لأنه الذي يزين له السهر بعيدا عن البيت أمام القنوات والأفلام الماجنة، صديقه لأنه هو الذي يبعده بعيدا، يهربه بعيدا عن أمه وأبيه، هو صديقه لماذا؟ لأنه الذي يشجعه على قطيعة رحمه وعقوق والديه، لأنه صديقه الذي معه لأس ومعول يضرب على وجهه وعقله وقدره ليدمر حياته ومستقبله. كم عدد الشباب الآن الذين يتسكعون في الصباح وهم من أبناء وطلاب المدارس؟ ما الذي أخرجهم من المدرسة؟ ما الذي جعل الواحد يقبل على الدوران وألم الرأس والوجه واللفظ بيمين يسار في الحارات وفي المقاهي ويمين وشمال إلا جلساؤهم الذين زينوا لهم وأغروهم ودعوهم إلى ذلك بحجة تعال هنا اللذة وهنا الراحة وهنا الطمأنينة. نعم يليزه هذا ربما استطاع أن يبعده عن المدرسة أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين، لكنه جعله ذليلا فقيرا حقيرا سنين طويلة لأنه أبعده عن العلم ومكانه. يا شباب العلم يحتاج إلى صبر. الطيارون الذين يقودون الطائرات والأطباء الذين يعالجون الناس ويجرون العمليات الجراحية لإنقاذ حياتهم، وطلبة العلم والعلماء الذين يدرسون في الجامعات ويتبوؤون التوجيه والإرشاد، هل حصلوا ذلك بالسجوار والدوران واللفلفة يمين وشمال؟ لا، إنما أخذوه بطول نفس. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ستة أمور حتى يصل الإنسان إلى ما يصل إليه. الآن إذا رأيت ضابط معلق نجمة ترى أخذ سنوات ثلاث عقاب شديدة قاسية من الأمر والنبي والعسكرية والانضباط والجد حتى علق نجمة واحدة، ثم دوران حتى يعلق الثاني، ثم هكذا وهلم جرى حتى يصل إلى مكانة ما. فهؤلاء الذين يريدون الحياة شربة ماء بدون أي بدل، بدون أي جهد، بدون أي مشقة، مساكين. تسألني أم الوليد جملا يمشي رويدا ويجيء أولا، تريد تسحب على بطنك وتكون الأول في السباق؟ لا، تريد أن تكون الأول في السباق لابد أن تعد نفسك باللياقة والتدريب وأن تأخذ نفسك بالجهد ويتصبب عرقك حتى تكون أنت الأول في هذا المضمار وفي هذا الميدان. الشباب الذين بعض الشباب عنده حكمة يقول من نام على الدرب وصل، مو بالصعب، لا، من نام على الدرب وصل، عادي جدا. إن جاء أحد من هنا ولا من هنا يقول من هنا أو يجب من هنا، يعني بعض الشباب لولا لطف الله عز وجل، بل كلهم بلطف الله عز وجل وجدوا الهداية والاستقامة، لكن بعضهم يمكن من الأسباب المعينة نفعه الله عز وجل بمركز النشاط الثانوية أو أستاذ من أساتذة الصالحين مدرس رياضيات او علوم شرعيه او لغه انجليزيه صار يعظه وينصح كلما دخل الدرس، اعطى درسا في الاداب، في الاخلاق، في السلوك، في التواضع، في الحذر من معصيه الله، في الحذر من الجريمه، في الحذر من الخطيئه، في مغبه المعاصي، في شر المخالفات الشرعيه، وعلى مدى اللقاء كل يوم استطاع ان يؤثر فيه. لكن بعض الشباب ايضا قلبه اغلق، او لم يغير له ذلك المدرس الذي ينصحه، او لم يكن له ذلك الاخ الشقيق في بيته، او لم يكن له ذلك الاب الحنون المنتبه الواعي الفطن لمغريات الحياه. الان وقت الشاب مع والديه نادر وقليل، اصبح اغلب وقت ينقضه الشباب في المدرسه، ثم امام القنوات التلفازيه فضائيه وغير فضائيه. ولا يمكن والله لو تأخذ أجلكم الله حمار وتقابل كل يوم وتأخذ على نمط معين وعلى وتيرة معينة وعلى تصرفات معينة بمقدار ما يجلسه الشباب في المدارس زائد أمام الشاشات لتأثر وتغير ولا أصبح له طبع غريب وعجيب، بل البهائم الفيلة والحمير والأسود والبغال تعتف لمدة زمنية معينة فتعرف المسألة تماما، تعرف القضية تماما. انتم ما وقفتوا على الثواني؟ بئر معلقة بها الدلاء أو تنزل بها الدلاء وأطراف الأطراف الحبال مربوطة أجلة المطاف في الحمير والبغال، ما تبي لها كبر شفر، تعود حمار فهيمة يمشي في المنحاة اللي هو الطريق الممر المخصص له حتى تنزل القربة في الماء، فإذا أحس بأن القربة انسلت بشعور الثقل الذي يعلق به تحرك من جديد إلى آخر المنحاة، ثم القربة تصب الماء في الحوض ويتصرف الحوض إلى المزرعة أو إلى غيره ثم يرجع من جديد. إذا لا أحد يقول أنا لا أتأثر. بعض الشباب يقول صحيح الكلام هذا أنا أعرفه تماما، المخدرات التي شفناها نحن نحذرها ونخشى منها. نقول نعم تحذرها وتخشى منها، ولا بد أن تفعل الأسباب التي تجعلك في منأى بعيد عنها، مو بس والله عرفناها. كثيرون من الذين وقعوا في المخدرات يعرفون أنها مخدرات ويعرفون أنها حرام ويعرفون أنها ضياع وهلاك ودمار، ولكن لما زين لهم جلساء السوء هذه الأمور وفعل بهم كما فعل الشيطان ودلاهما بغرور، يا أخي جرب هذه التجارة، لا تصير مقوع، لا تصير متشدد، لا تصير متزمت، مرة واحدة يتوب الله علينا وعليك، مرة واحدة يغفر الله لنا ولك. انت وين فيه؟ مش بلا في ناس يقولون الأمور حرام، في أحد يقول مكروه، ولا يزال به رويدا رويدا حتى يقول طيب وش المانع أنا يعني لو شربت سيجارة وش الإشكال؟ ثم تتحول بعد الإقناع إلى شيء من حب الظهور الشخصية والرجولة. مجموعة شباب يجلسون، كل واحد حط البكت حط الولاعة ويظهر أحد كأنه كريم، بك البكت ولا تجارة تشرب تشرب، تقعد يستحي من بينهم ويأخذ تجارة معهم، ثم يجاريهم ولا يزال بهذه الطريقة حتى يتحول إلى الإدمان والعادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان بعض الشباب قد دخل الكلية ولا زال من شدة أثر يعني أثرته أثرا من شدة أثر التجارة له أنه يطلع من المحاضرة ويدخل دورة المياه ويولع تجارة تجارتين ويرجع إلى القاعة، ماذا تقولون في شاب يفعل هذا؟ السبب أن هذه التجارة أذلته وأخرجته من مجلس العلم ومجلس الذكر ومجلس يقال فيه ما قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأخرجته لكي يجلس في دورة المياه 5 دقائق لكي يقف مع الحشرات والصراصير يذاكر. أثر عظيم جدا. ولو أن أحدا من الأساتذة أو المدير أو الوكيل أو العميد أو المساعدة جاء إلى الغفر قال فلان راح ادخل في الحمام وجل 5 دقائق، ليش؟ لماذا؟ ما هذه الإهانة؟ تخرجني من بين الطلاب وتهيني وتجعلني من مقام الدرس أذهب إلى دورة المياه من بين هؤلاء أمام النجاسات وعند القادرات والفضلات، أي ذلة تذلني بها؟ أنا لا أرضى، سأكتب لوزير المعارف. لا 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 ما في حاجة إلى أن الوكيل ولا العميل يطلع هذا الطالب. التجارة هي التي تخرجه وتذله وتجره رغما عن أنفه وتدخله دورة المياه أمام الفضلاء أمام القادرات وتجعله يمزها أو يرتشفها الخمس والعشر دقائق ثم يخرج وقد تلوثت رائحته برائحة الفضلات والتدخين ثم يعود أسيرا ذليلا لهذه التجارة. أي ذلة أوقعك هذا الحرام فيها؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ لو أن أخيار جلسوا وقال أحد تعال اسمعنا يا فلان، ربما في قلبك والله ليش ما أجلس معه، يمكن أسمع شيء يفعلي هنا، يعني أنا من يكتب أجلس في المجالس تهرب نفسك يوشك أن يحضر يجلس معه، يجي الشيطان الشيطان نفسه يقول لك وجهك ما أنت في المجالس هذه، راح تجيب لك ناس يدخلون يشيخون على بسيط اجلس معه هذا كفف وأشكالك. أما ناس طيبين أهل عطر أهل طهر أهل صفاء أهل نقاء لست حريا ولا حقيقا ولا جديرا أن تجلس معهم، أيضا هذا من أذية وإذلال الإدارة لصاحبهم. في مجلس آخر تعال والله الشيخ الفلاني موجود الشيخ الفلاني موجود، لا والله خاف الشمول ريحة يقول في دخان ما أقدر، فيحرم من مجالس أهل الخير، يحرم من مقابلة العلماء أهل العلم، يحرم من الانتفاع ويذل ويبقى في حالة من النفاق، تارة يظهر أمام الناس بشيء وتارة يخفي شيء، تارة يبرز شيء وتارة يكتم شيء ويعيش متجربا. والذي يعيش في حياة المنافق تجده متقلب وتجده ضعيف ولا يستطيع أن يكون قوة شخصية ولا قوة إرادة ولا قوة ثبات في طريقه وفي حياته. ولأجل ذلك أيها الشباب ليس كالرجل في تجارة. أحد الشباب من مدة من طلاب الكلية للأسف وجدت معه تجارة ومعه مذكراته وكتبه، فلديه في حرم الكلية بهذه الدرجة، يعني بلغ به الذلة والهوان للتجارة أنه لم يستطع أن يصبر، بس مجرد الخروج من القاعة ولع تجارة عنده. قلت تعال اسمك فلان الفلاني، قلت يا أخي أنا أرى عليك سمة الشاب الرجل الممتلئ رجولة، ما أرى فيك نفس تكمل بتجارة أو بتجارة، هل ترى نفسك ناقص حتى تكمل نفسك بتجارة؟ قال لا، توجد مشكلة داخلية في النفس اسمها عقدة النقص، عقدة النقص. فبعضهم يكملها بالتجارة وبعضهم يكملها بالتفحيص وبعضهم يكملها بالظهور أمام الناس والمباهاة بسيارته وما عنده، وبعضهم يكملها بتصرفات عجيبة وغريبة، وما ذاك إلا لهذه العقد الموجودة الكاملة في هذه النفس. إن الرجل رجل ولا يحتاج إلى مثل هذا. وأسخف من ذلك بعض الشباب تلقى سوى ما بعد دخل سيجارتين أو ثلاث دقائق وطلع الرجلة مرفدة من الجزازة في السيارة، يعني شوفوا ترى صرت رجالة. ولو تلتفت تقول له يا أخي الشاب يا أخي الحبيب إن شاء الله شكلك ولد حمولة وبك خير ولا يليق بك التدخين، قال ما قربتنا لا لا 50 سنة خبرة التدخين، سوى في الرمض طاحن في سيجارة لاقيها تحت الجدار وبدأ حبتين ثلاث أربعة وما دخل بكت بكت بكتين، ثم يدعي إنه رجل والله ما بقدر أبطل، هذه رجولة إنك ذليل أسير، هذه رجولة إنك لا تستطيع أن تجعل في جوفك إلا الخبيث. كذلك الملاهي وأشكالها وأصنافها وألوانها، تأتي لبعض الشباب يا شاب عقلك كالزجاجة الصافية البيضاء البلورية الألماسية، لماذا تملى عقلك بالأوساخ والزبالات والخرافات والأمور التي لا تلف؟ بكم بإذن الله من الحكمة والفهم والإدراك ما يغني عن مزيد من التفصيل، لكنها نصيحة لأننا رأينا شبابا لما زرنا سجون الأحداث وزرنا بعض زنازين السجون وبعض عنابر السجون وجدنا شبابا في أعماركم في مقتبل العمر قد تفتحت ورود وزهور شبابهم ولكنها تفتحت على جليس سيء فقادهم إلى السجن. أنت تستطيع أن تحدد المستقبل من هذه اللحظة ومن هذه البداية بقرار صامت بقرار جزل قوي وعهد صادق ألا تنكث مع الله توبة، وإن زلت بك القدم فعد وتب إلى الله عز وجل. مو بقى أذنبتك سقرات خربة خلنا خرب الباب صرف بعض الشباب وقع في دم دخل مثلا إذا خلاص ما دام دخل الحق اللي بعدها الفاحشة الحق اللي بعدها المخدرات لا إذا وقعت في دم فتب إلى الله عز وجل وجاهد نفسك بالإقلاع عن الدم حتى لو وقعت فيه مرة ثانية جاهد نفسك بالإقلاع ولا تجعل هذا مبررا للمزيد من الذنوب والمعاصي. وأقم الصلاة كما قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد وشكرا لإدارة المدرسة على إتاحة هذه الفرصة.
حول هذا ويذكر بعض الطلبة أنهم قد يسمعون مثل هذا فنرجو بيانا توضيحا من فضيلة الشيخ.
هذه التصرفات هي من الاستهزاء بهذه الفريضة العظيمة التي هي ركن من أركان الدين. وكلنا يعلم أن من استهزأ بشيء من كلام الله أو كلام رسوله أو شرعه فإنه يمرق من الإسلام ويخرج من الملة ويكون كافرا والعياذ بالله. ومن فعل ذلك فعليه التوبة. ولا يقال أن شابا من إخواننا الحضور ولله الحمد والمنة وأعيذهم بالله أن يكون فيهم من يفعل ذلك، لكن لنعلم أن حكم هذا هو الكفر والعياذ بالله، لأنه من السخرية ومن الاستهزاء. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وهذا الفعل أقبح من الزنا وأقبح من الخمر وأقبح من المخدرات وأقبح من عقوق الوالدين وأقبح من أعظم من كل قبائح. أن يتعمد شاب يدخل الصلاة استهزاء ويرفع ويسجد على غير طهارة ويغني أو يتضاحك مع من حوله بصلاة، هذا أمر لا يجوز أبدا. أما من فعل ذلك جاهلا فنقول عليه التوبة ويستغفر الله من هذا الفعل الشنيع العظيم. وينبغي للشباب إذا علم أو عرفوا أن أحدا من إخوانهم يقع في هذا الأمر ألا يسكتوا عليه، ليس من باب مثل ما يسمونها اللقافة لا، لكن من باب النصيحة. أنت لو رأيت أن أحد طلاب المدرسة في حقيبته إبرة هروين يريد أن يدخل دورة المياه ليشحن جسمه بها، أليس من الشفقة والرحمة أن تبلغه ليحذر، أن تبلغ عنه لكي تمنعونه وتحولون دون وقوعه؟ صحيح، كذلك من الشفقة والرحمة به أن تبلغ عنه حتى يناصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة.
أثابكم الله. السؤال الآخر يقول بأن لدينا دشا في البيت فما هي الطريقة لإخراجه؟
جيب واير وعلقه في الشكمان حق السيارة وسحبه. هذا الإخراج العملي يعني، أما الإخراج الفكري العقلي بالإقناع فهذا يحتاج إلى الآن. أولا أن تقنع والدك ووالدتك إقناعا فعليا قبل الإقناع القوي، أن يروا منك الصدق، النصيحة، الجد في دراستك، الإخلاص في أعمالهم، قضاء حاجاتهم، السمع والطاعة لهم، يرون أنك الابن البار المحبب الذي لا يستغنى عنه في البيت. مو بالله ذلك الابن الذي لا هم له إلا الأوامر والنواهي، لا، أنت الذي تصلح السباكة إذا فسدت، والكهرباء إذا انطفأت، والمقاضي إذا انشهد، أنت الذي تجيب حاجات البيت، أنت الذي تذهب بوالدتك، أنت الذي تصل رحمك، أنت الذي تقوم بحاجات والدك، يكون لك مكانة من المحبة ومنزلة من الاستجابة في نفوسهم. بعد ذلك أو أثناء ذلك تقول للوالد: يا أبتي، هذا الدش أو هذه القنوات الفضائية تعرض أشياء لا تليق بنا ولا بديننا ولا بمجتمعنا ولا بأمتنا. يا والدي، انظر في هذا الدش، الرجال يحتضنون النساء ويقبلون النساء، الأطفال الصغار الذين ينظرون إلى هذا هل يقرؤون أو يعرفون أو يعلمون أن هذا حرام وأن هذا إفساد للتربية؟ الجواب لا. الصغار المراهقين الذين في البيت، ما شأنهم إذا اشتعلت الغريزة عندهم وهم يرون النساء العاريات الكافيات، بل ويرون تعليم المعاكسات وتعليم المغازلات وتعليم الخروج من البيت سرا وتعليم خيانة الأهل وتعليم الخيانات الزوجية؟ ما أحد يرضى أن يكون أولاده وبناته وزوجته ممن يقعون في هذه الفواحش. بالإقناع، بالإقناع، فإن ذلك بإذن الله جدي، يعني حري وحقيق بأن يؤثر عليهم لإخراج هذا الطبق الذي لا يصدر أو لا يستقبل إلا السموم. ثم قل لأبيك: يا أبتي، هذا الطبق لو أنك تقاعدت من وظيفتك هل سيعطيك راتبا إضافيا؟ هذا الطبق لو أن أحد إخواني فصل من دراسته لضعف مستواه العلمي هل سينفعه تعليميا؟ هذا الطبق لو أننا جعنا هل يطعمنا؟ لو ضمينا هل يسقينا؟ لو بردنا هل يكسونا؟ لو هل ينفعنا؟ أبدا. بالإقناع تستطيع أن تقنع والدك، فإن لم يقتنع والدك فعليك بكثرة الدعاء له، وأرسل له من يقنعه. وأوصي بسماع شريط بعنوان الغزو الفضائي، الغزو الفضائي، بحمد الله هذا الشريط أعلم علم اليقين أن عددا سمعوه فأخرجوا الدش والقنوات الفضائية من بيوتهم، أخرجوا آلات استقبال القنوات الفضائية من بيوتهم. فهذه نصيحة.
يقول السائل: أنا شاب أتعاطى المخدرات، فلماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
لا أرى لك إلا أن تبادر بالتوبة إلى الله عز وجل بادئ ذي بدء، ثم بالاستعانة بالجهاد الذي تعينك على الإخلاع عن هذا، ولن يجعلك تقلع كما قلت إلا التوبة ومجاهدة النفس، ومجاهدة النفس، لأن المخدرات إذا اختلطت بالدم والجسم أصبح من الصعب الإخلاع عنها، إلا لمن صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله وصبر ابتغاء مرضات الله وصبر خوفا من عذاب الله، فإن صبره هذا سوف يجعله بإذن الله يقلع. الأمر الآخر، لا بد أن تبوح بسرك. بعض الشباب وقع في المخدرات وهو أسير في نفسه، حبيس لسره، لا يستطيع أن يتجاوز. تخبر الشيخ أو تخبر مدير المدرسة، تقول له: والله أنا وقعت في الحبوب في كذا في كذا في كذا، أعينوني واستروني وأنا أضمن ضمان. مستشفى الأمل إذا جاء إنسان عاقل يريد أن يعينوه على الإقلاع على المخدرات يعينونه ويسترونه، بل لو شاء ألا يكتبوا اسمه ولا يروا بطاقته، يسجلون اسمه رمزي أو رقم معين ويتعاملون معه معاملة هدفها الستر عليه وعدم فضيحته. هذه واحدة. الثانية، أن تجتهد في الصحبة الصالحة التي تعينه على إشغال وقتك عن مجالس المخدرات، الصحبة التي تعينه. أحد الذين يتعاطون المخدرات بنفسه قالني وهو يصارع نفسه، يقول: والله إنني إذا قربت وخالصت أهل الخير، أو جلست في محاضرات وندوات واعتنيت بالصلاة مع الجماعة، إني أجد نفسي أتركها أياما، ولكن ليلة من الليالي يأتي فلان بن فلان ويطلع بنا في استراحة ولا في مكان ما ولا مخيم ولا يمين ولا يسار، شوي لا نرحل لا وقد وقعنا في المخدرات وتعاطيناها وبعضنا ينظر إلى بعض ويضحك. فإذا مجالس أهل الخير، مجالس الصلاح، مجالس التقى هي التي تجنبك بإذن الله هذا الفتى.
نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما واجبي تجاه بعض أصدقائي المتهاونين في الصلاة؟
واجبك نصيحتهم، انصحهم بالقول بالكتاب النافع بالشريط النافع، إذا علمت منهم هذا التهاون تبلغ أيضا ما يؤثر عليهم لينصحهم. وأنا أقول لكل ناصح: إياك وفضيحة الناس، لا يكون هدفك الفضيحة، ولتكن النصيحة سرا، كما قال أو كما روي عن الشافعي: تقصدني بنصحك أو تعمدني بنصحك بانفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اجتماعه. نعم.
يقول السائل: لأن والدي يدخن، وفي بعض الأحيان يقوم بإرسالي إلى البقال لأشتري له الدخان، فهل أطيع في ذلك أم لا؟
أسأل الله عز وجل أن يشفي والدك من هذا البلاء، وما دمت تعلم أن التدخين محرم بالنصوص ولما يفضي إليه من الأذى والفساد والضرر، فينبغي أن تتجنب إحضار هذا لوالدك، وأن تقول له: يا والدي، لو أمرتني أن أمشي على يدي إلى أعلى الجبال لفعلت، ليس على رجلي. أما أن أحذر لك أنت كمن تقول: يا ولدي اذهب فأتني بسكين أطعن بها نفسي، أنا لا أرضى، حبي لك يا أبي لا يجعلني أرضى أن أتسبب في أن أقرب لك شيئا يقتلك ويؤذي صحتك. ولو أحضرت لك هذه الأمور السجائر أو البكت أو الكرز الذي تريده لكنت ممن يشارك في طعنك وقتلك. يعني لا تجي تقول: لا من يجيب هذا، ثم إلى الله عز وجل صرفك، ولا ترى بعلم عليك الهيئات، ولا خلهم يطلعك من البيت. اصلح الأسلوب ذا، تقول: يا أبتي، من حبي لك، من شفقتي عليك، من نصحي، لا تسمح نفسي أن أتي بشيء يؤذيك ويضرك. لو تأمرني أن أنقل الجبال نقلتها، لكن أن أقول لك شيء يؤذيك ويضرك ويقتلك، هذا دليل على أني لا أحبك، وأنا لا يمكن أن أخفي حبي لك وشعوري تجاهك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك من إخواننا من يتأثرون بالمواعظ والتوجيهات فيتوبون إلى الله عز وجل ثم يعودون مرة أخرى ثم يتوبون ويعودون، فما توجيهكم لهؤلاء؟
نصيحتنا لهؤلاء أن يعرفوا ويسألوا أنفسهم متى يتركون الالتزام والاستقامة ثم يقعون في المعصية. الجواب واضح: إذا أبعدوا عن الطيبين واستمرأوا المعاصي والمنكرات بهذا البعد، وأصبحت أوقاتهم وخلواتهم بأنفسهم طويلة من دون جلساء صالحين، وتساهلوا بمجالسة السيئين، وقعوا في ذلك. فالعكس هو الجواب: أن يعودوا إلى زملائهم الصالحين، أن يحذروا من مجالسة الأشرار، أن يحذروا من مجالسة السيئين. ترى مو شرط أن الشرير إنسان يجيك زي الشيطان اللي في فيلم كرتون له شكل عجيب وغريب، لا، يمكن الشرير يأتيك ومع السيارة شباح، يمكن الشرير يأتيك ومع السيارة ممتازة، يمكن الشرير يأتيك ولابس خدرة ما شاء الله من أحسن ما يكون، وثوب ما أحسن ما يكون، وشكله وشخصيته وهندامة. ومو لازم الشرير يجيك إنسان شكله خلفة ولا يروع ولا يخوف ولا مفترس، لا، يأتيك وهو يضحك ويبتسم ويعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. تعال واستعطد لك، انبسط، الدنيا خلها على مقاس شربة موية، قدامك عمر طويل، الشباب لسه قدامك. لا يا حبيب، تضمن لي إني ما ظنك لو أن الله قبض روحك وأنت مع هذا الشرير ترتكبان أو تفعلان هذه المعصية؟ وما أكثر الذين قبضت أرواحهم وفارقوا الدنيا وهم سكارى أو زنات أو عصاة أو يفعلون المعاصي والمنكرات. هل يسرك أن تموت على أسوأ حالة وتلقى الله على شر حالة وتكون يوم القيامة من أهل الخزي والهوان؟ الجواب لا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل:
عليها كلها. الطلاب طولنا عليها ما نحسنوا انتهوا في الدراسة. إذا كانت الدراسة إلى 1:30 فنحن نريد أن نتوقف الآن وطلعون الطلاب فورا. ايش رأيكم يا شباب موافقين؟ ضيعوا شهور يطلعوا ضيعوا شهور يطلعوا تقول والدة مصلحت لنا الغداء وذهبت لليوم الزينة. والله يا رجال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
نستمر يعني
نستمر
طيب.
طيب نزولا عند رغبتكم نبقى. انا ما اريد ان اطيل عليكم. طيب
اثابكم الله. يقول السائل انا طالب ادخن فكيف الطريقه التي من اجلها اترك التدخين علما بانني ادخن منذ 3 سنوات.
3 سنوات هذه مده سهله وتستطيع ان تقلع باذن الله عز وجل بسهوله، لكن تحتاج الى اراده صادقه، اراده عازمه جازمه. وبعدين ترى التدخين عاده وادمان. ها الادمان يقع فيه يعني بعض الشباب بالاستمرار والتتابع بالفعل، لكن بعضهم مجرد عاده يعني ما بعد حس بالشعور بالحاجه الى التجاره، لكن تعود يولع وكذا الى اخره. فاجعل في يدك عاده غير التجاره، خذ ذبحه، خذ المسواك، استخدم تعود دائما التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عود لسانك ذكر الله دائما. مع كثره ذكر الله عز وجل يصبح التسبيح عندك عاده تتعبد الله بها عز وجل. ثم ايضا اذا اردت ان تدخن تقول ها سبحان الله سبحان الله وانا بدخن، فتبعد عن التجاره فتكون شيئا يذكرك الاقلاع والبعد عن هذه المعصيه.
أثابكم الله. يقول السائل أنا شاب ممن ابتلي بمعاكسة الفتيات عبر الهاتف، أرجو إرشادي كيف أتخلص من هذا البلاء وجزاكم الله خيرا.
أولا تأكد أن هلا ما عندهم كشف الرقم بعدين يكسرون راسك بالمعاديل. يا أخي الحبيب قبل كشف الأرقام وإن كانت ظاهرة المعاكسات خفت بدرجة كبيرة بعد وجود جهاز كشف الرقم المتصل الذين يعاكسون ويؤذون، بعضهم لا شك يعني وجد فرقا ملحوظا في قلة المعاكسات، ولكن قبل كشف الأرقام أين خوفك من الذي لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؟ يعني أنت تخاف من الخط من السلك لأنه يكشف الرقم، لكن الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ألا تخشى ألا تخافه؟ هذه مسألة. المسألة الأولى ماذا تريد بهذه الفتاة التي تتصل بها؟ تريد أن تتزوج؟ اطرق الباب، السلام عليكم أنا فلان بن فلان، أدرس في ثانوية البيروني، أدرس في كلية كذا، أعمل في كذا، وأريد أن أخطب ابنتكم فلان بن فلان، وهذه شهادة من إمام المسجد أنني من المحافظين على الصلاة مع الجماعة، وأنا شاب مقتدر وأستطيع بإذن الله عز وجل. أهلا وسهلا حياك الله يزوجونك. أما تأتي الأبواب من المجاري، تأتي البيوت من المجاري، تأتي البيوت من الخلل والتجسس وتتبع العورات، هذا لا يجوز أبدا. ثم تخيل أن أختك اتصل رجل أو شاب ألو لو سمحت عطني أختك فلانة. عجيب عينك عينك فلانة. إيه نعم عطني أختك فلانة. خمقت غازل بنات الناس خد الغازل زيك. فكيف ترضى على الناس وتأباه على نفسك؟ الناس كما أنك تغار كما أنك تغار على محارمك، الناس يغارون على حرماتهم ومحارمك. كما أن للناس أصل ولهم عرض فلغيرك أصول وأعراض، فينبغي أن تنتبه لذلك. ثم اعلم أن هذا طريق نهايته الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم الزنا خطير وشره مستطير والعياذ بالله، وما أكثر من الذين تهاونوا به لذة دقائق معدودة. هذه المعاكسة تجد الشاب مسكين جلس ووقع في المعاكسات، افرض ان الزهن وقعت لك في بيت ناس ما عندهم كشف رقم وقعدت تعاكس، او قال لي تعاكسها تعرف وهي وانت تعرفها، ثم ماذا؟ والله اني اعرف شابا، اسال الله عز وجل ان يتجاوز عنا وعنه يغفر لنا وله. اتصلت بي فتاة قالت هذا الرجل منذ 6 سنوات وهو يعاكسني ويغازل ويعدني ويمنيني بالزواج وما زلت معه. فقلت أسأل الله ألا تكوني قد خرجت معه. قالت لا، مع أنه ما ترك شيئا، ما ترك شيئا من الوعود والإغراء والتهديد من أجل أن أخرج معه إلا أنني لم أخرج. قلت والآن أنت متصل إيش؟ قالت تزوج وغدرني غدار. قلت وهل تنتظرين الوفاء من رجل يخون الأمانة ويخون دينا ويخون أعراض المسلمين؟ يعني هل كنت تظنين أن هذا الصادق؟ هل هذا الشاب الذي يزعم أنه سيتزوجك سيكون صادق؟ ولا على القصة الطرفة اللي قال واحد إنه كان يعاكس له واحدة وصوتها جميل وهو إلى آخره، وبعدين أخيرا أقنعها تطلع ارتبط معه. افتشي وجهه، خلنا نشوف وجهه، افتشي وجهه يا بنت الناس. يوم شاف وجهها وليها ليس على على المستوى اللي ظن، قال نتعب السيارة، قال السيارة طفت وخاف يجينا حد، حولي دفي لو سمحت. يوم حولت تدف راح الله. فما يمكن أن تجد المعاكسين وفاء ولا عهد ولا ذمة، ولا يمكن أن يوجد هذا منهم بأي حال من الأحوال. فالشاب الذي يعاكس أقول له إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. من قد زنى يوما ب1000 درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. الزنا خطير ولا ينبغي لأحد أن يقع فيه، أو مقدماته من معاكسات أو تسكع في الأسواق أو مغازلات أو نطل أرقام وقلة حياة. تجد بعض الشباب يطلع لوحة في السيارة، إذا مر صالون ببنات طلع لوحة. والله أنا قلت يمكن يوجد لدينا سفاك ولا نجار، لا ولا كاتب رقم 4 5 6 إلى آخره علشان تلقط البنت الرقم وتكلم. هذه عيشة، هذه حياة. من أين تعلمنا هذا؟ من مزبلة الأفلام والقنوات. من أين عرفنا هذا؟ من مزبلة الثقافات التي صدرت عبر هذا الغزو الفضائي. والمجتمع يراد به الشر، ولا يمكن أن يفسد المجتمع إلا بهذه الطريقة. أعداء الإسلام لا يمكن أن يأتونكم يا شباب ويقولون بسم الله اهدموا المسجد الأول، اهدموا المسجد الثاني، اهدموا المسجد الثالث، اهدموا المسجد الرابع، ابن الكنيسة، ابن المعبد اليهودي، نبني الكاتدرائية الكاثوليكية والبروتستانتية. لا، ما يفعلون ذا. ولو أن أحدا هدم بلوكة من المسجد كلكم كنتم ضده. لكن ترسل لك أفلام، أغاني، مسلسلات، معاكسات، يعلم كيف تعاكس، كيف تغازل، كيف تخرج البنت، كيف تكذب، كيف تواري، كيف كيف إلى آخره. بهذا يصلون إلى إفساد المجتمع وأمنه.
أثابكم الله. يقول السائل لأني أكثر سماع الأغاني أو استماع الأغاني، وأريد الطريقة السليمة للتخلص من ذلك الوباء، أرشدونا فضلكم الله.
املأ قلبك بذكر الله عز وجل، تمتلئ شوقا وحبا بكلام الله، ثم أيضا في ذات الوقت تمتلئ بغضا وكراهية لمزمور الشيطان. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. تأكد أنك إذا امتلأ قلبك بحب كلام الله عز وجل لن تجد ألذ منه. واجعل مسجل في السيارة وفي بيتك بالقرب منه كل الأشرطة النافعة. أفضل مقرئ تتلذذ لتلاوة وتخشع لها جبته، محاضرات، أناشيد إسلامية، أشياء نافعة، كل هذه الأمور التي تعينك ستجد أنها تصرفك عن الأغاني. هذه الأغاني كما قلت يا أحبابي وجع رأس، ولن تنفعك عند الله يوم القيامة. يعني يوم القيامة لك أن تقول يا ربي سمعت جزءا كاملا من كلامك وبكيت وخشعت. وربما تكون سبب أن تكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك. وربما تكون ممن يكرمهم الله فلا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، سمعت تلاوة فدمعت عينك، بكيت من خشية الله عز وجل. لكن هل تقول يا رب عندي 1000 شريط أغاني، عندي 500، عندي كذا في الفيديو، عندي عندي عندي؟ أسألك بالله، هل هذه تقربك من الله؟ أم تباعد عنك الموت؟ أم تخفف عنك السكرات؟ أم تزيدك في الدنيا أو تنفعك في الآخرة؟ الجواب لا. فلماذا الإصرار على قتل أنفسنا؟ لماذا نصر على ملء عقولنا بالذات؟ الآن لو يأتي أحد قال تعال فلان، تعال تعال معي لك شيء، عطني مخبار، يوم تمسك مخبار كبي أتراب، تحط الجيب تراب، تحط الجيب زبالة، شايف لي أنا سيارة بلدية، شو الكلام هذا؟ تحط في جيب تراب؟ طيب ها أنت تفتح عقلك ليوضع فيه زبالات الأغاني والمجلات والكلام الفارغ والأفلام الساخرة. لو واحد كب تراب، يعني التراب لو قلتها لا وجدت الماء ثم ضربت عليه ضربة واحدة ومسحت بها يديك ووجهك كانت طهارة لك، وكان هذا تيمما، هذا تراب حط في مخبأ ما قبلت، لكن يحط في ذهنك مزابل وأغاني وأفلام، ما عندك مانع، هات المزيد، جيب المزيد، جيب المزيد، حتى إذا جاء يوم حضرة المنية يقولون لك قل لا إله إلا الله، تذهل ما تعرف تقول لا إله إلا الله. ليش؟ لأن عقلك وقلبك وروحك وفكرك ونفسك وهجيرات وجهدك وحدائك وصوتك دائما ومتنا على سنة المصطفى وماتوا على شنفنا سنفنا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل، هل الحبوب المنشطة محرمة؟
نعم، لأن لها آثار ضارة ما لم تكن حبوبا نافعة مثل الفيتامينات التي يحصل منها النشاط وليس لها ردود فعل عكسية. أما الحبوب المنشطة المصنفة ضمن قوائم المخدرات أو المواد المخدرة فإنها لا شك لأنها ضارة حرام، وكل ضار فهو حرام.
أثابكم الله. يقول السائل، سمعت من بعض الشباب أنهم يريدون أن يفطروا في رمضان في وقت الاختبارات بحجة المشقة والتعب، ما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
ألا يجوز، واستعينون بالله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل، وكل الذي عليه أن تستيقظ قبل أذان الفجر وتتسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، وهو الطعام المبارك. السحور مهم، بعض الشباب تلقاه يتعشى الساعة 12 من الليل أو واحدة ويخبطها نومه ولا يتسحر، ثم يقول والله أنا جاي، أنا عندي اختبارات، أنا لازم أفطر. لا، ما يجوز. واعلم أن هذا من أكبر الكبائر، من أعظم العظائم، أن تتجرأ على الفطر في نهار رمضان وأنت شاب قد بلغت التكليف ولزمك الصيام، هذا من الكبائر التي لا تجوز، لكن عليك بالسحور، استعن بالله. وبعدين تجنب، يعني في السحور أشياء قد يأكلها الإنسان فتسبب له العطش. بعض الشباب يعني بعض الشباب يتسحر على فول وموز وطحينية، ثم ليش الله ينحل؟ صح، لأن الفول يبي مغز والطحينية تبي مغز وكذلك الموز، ولكن يعني خل سحورك من الأشياء التي فيها كميات من المياه، اجعل آخر السحور أشياء يعني تمنحك الماء الكافي في البدن، وفي هذا خير. اجعل في السحور فواكه، يعني أمسك على الماء شيء طيب، وإياك والأشياء التي فعلا تسبب العطش أو تحتاج إلى كثرة مياه. نعم.
يقول السائل، بأن هناك من زملائي من يتركون الدراسة في بعض الأيام ويذهبون إلى المقاهي وذلك لشرب الشاهي وغيره، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟
نصيحتي لهؤلاء، إن لم يقلعوا عن هذا فسوف يتعودون حتى يكرهوا المدرسة، ثم يفصلوا، ثم ينزحفوا أو يفصلوا، ثم يصبحون من المتسكعين في الطرقات. شوف الشرف العظيم الذي يناله الواحد منكم، وين رايح؟ رايح للثانوية. تنظر إلى شاب متعلم تحترمه، له مكانه ومنزلة، وين جاي؟ جاي من الثانوية. وش عندك؟ عندي واجبات الثانوية، عندي اختبارات المرحلة الثانوية، استعد للجامعة. تنظر إلى رجل فتحترمه، لكن تقابلك واحد وين جاي؟ والله بطريق يا أبو جايين، عرابجة رايحين جايين لا نفع ولا فهم ولا علم ولا فهم. وش عندك؟ قال غطرة منسفة وين جاي أبدا وثوب المخبط الزقاير خفصته واليوم في الملهى الفلاني واليوم في المقهى الفلاني واليوم في المكان الفلاني وعالة على الناس لو يدعس الموتر ويصيبه نزيف يلا 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 تعالوا تعالوا متبرع لها بالدم عندها نزيف عندها نزيف ليته ما فرحنا منه. ليش؟ لأنه لو أسعفناه وداويناه ورجع طيب وسليم ما نفع المسلمين ولا نفع البلد ولا نفع المجتمع ولا نفع العلم ولا التعليم ولا العلم. وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا حياتك لا نفع وموتك فاجر. الآن لو واحد من الشباب الضايعين الصايعين الذين يتسكعون يتركون المدارس لو يصيبوا حادث ويجي الآن واحد من الهلال الأحمر يا شباب نريد تبرع بالدم حالة خطرة لشاب عنده نزيف يمكن نصكم بل كلكم تذهبون تتبرعون رجال عندكم كرم وأريحية تتبرعون لو بالدم لكن طيب هذا تبرعنا له وفتحت عيونه وشاف العافية وأفاق من المرض وين راح؟ رجع للمدرسة؟ رجع للجامعة؟ رجع يتعلم؟ نفع المجتمع؟ لا رجع من جديد يتسكع كما كان في عهده السابق. ما الفائدة من مثل هذا وأشكال؟ نعم
أسابقكم الله. يقول السائل عرفنا عن الاستقامة وعن فضلها فكيف نختار الجليس الصالح؟
يا أخي الحبيب قد قلت في المحاضرة وفي الكلمة علامة الجليس الذي ينهاك عن ما حرم الله ويأمرك بطاعة الله ويأمرك بالصلاة مع الجماعة وبر والديك وصلة رحمك والانتباه لدروسك والعناية بتعليمك والاستفادة من وقتك فهذا جليس صالح. أما الذي يعينك على عقوق والديك وترك الصلاة مع الجماعة لا يهديك إلا غناء ولا يهديك إلا فيلما ولا يحذرك إلا من الخير ولا يقربك إلا إلى الشر تراه يقربك إلى التدخين إلى السهر إلى اللهو إلى مجالس السوء هذا هو جليس سيء. وإن أغراك أو أعطاك شيئا من المال أو الهدايا بعض الشباب يقول فلان صديق ليه والله أهدى ساعة 300 ريال ماذا وراء الساعة يا مسكين ماذا وراء الساعة؟ وبعض الشباب نعجب يجر ما يدري وين رايح ويطلع ويروح ويجي لا يفهم ولا يعرف ما يراد به ويخطط عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا السائل يقول سمعت محاضرة بعنوان أيها الشاب حاول وأنت الحكم وذكرت أن فهد بن سعيد رجع وترك الغناء وسمعنا أنه رجع الغناء مرة أخرى. يا أخي الحبيب أخونا فهد الله لنا ولو الثبات كسائر الشباب أو كسائر الناس من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه هذه واحدة. الشيء الثاني ليس بصحيح أنه رجع إلى الأبان. والشيء الثالث أن جلساء السوء عرضوا عليه الأموال من أجل أن يحيي سهرات ورفض والرجل حالته المادية ميسورة يحتاج يعني يحتاج إلى المساعدة فجاء جلساء السوء يقول تعال هذه 5000 ريال تعال في الليلة الفلانية اسهر معنا. انظر الذين يريدون أن يردوه من جديد إلى مستنقع الرذيلة والبدان. قد يترك الإنسان الفن لكن هل إذا تركت الفن صرت عالم؟ ممثل من الممثلين ترك التمثيل هل يصبح عالم يصبح يكون خطيب جمعة أو عالم يفتي الناس؟ شواب لا كل ما هنالك أنه تاب من الفن لكن لا يعني أنه يصبح أن يكون عالما وإماما أو داعية. فكذلك أخوكم ترك الفن ولا يزال في صراع مع جلساء السوء يريدون أن يردوه إلى الفن من جديد لأمرين. الأمر الأول من أجل أن يرضوا أنفسهم التي عز عليها أن يستقيم هو ويظل منحرفين. الثانية من أجل أن يقولوا إن الدعوة فاشلة وخاسرة وخائبة ولن تستطع أن تحقق شيئا مع هذا الرجل. ونحن نقول ما عندنا أموال ولا مناصب ولا جاه نقول من تاب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. افرض أن فلان ترك الفن ومن بكرة قاعد يضرب 10 أوتار أو 10 أعوال بحسبنا الله عنه. اللي علينا ننصح وندعو إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. لعلنا نكتفي بهذا القدر وأشكر لكم حرصكم على الاستزادة والسماع وأسأل الله أن ينفعكم وأن ينفع بكم وأن يثبتكم وأن يهديكم، وأوصيكم بالاستقامة، أوصيكم بالتوبة، أوصيكم بالرجوع إلى الله، أوصيكم بالجد في الدراسة، أوصيكم ببر الوالدين، أوصيكم بمجالسة الطيبين، أوصيكم بالحذر من الأشرار والفاسقين وعدم ضياع الوقت في الرياضة والملاهي والأغاني والأمور التي لا تنفع، فإننا ما عرفنا أحدا أصبح مرموقا لأجل أنه من أهل الغناء والفن واللهو والطرب، إنما عرفنا كل خير وكل نافع للمجتمع بصبره وجده على علمه وعبادته.